اهلا ومرحبا بكم احبائنا المشاهدين لبرنامج حوار الحق من الحياه من قناه الحياه الفضائيه، ومعنا القمص زكريا بطرس. اهلا بك.
اهلا وسهلا.
هل ترفع لنا صلاه في بدايه البرنامج من فضلك؟
امين امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا من تجمعنا أمامك لكيما توجه إلينا رسالة سماوية لخلاص نفوسنا وانتقالنا من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله. نسألك يا سيدنا أن تبارك جلستنا، تبارك جميع المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر والإنترنت في كل مكان من العالم، حتى تتلامس مع قلوبنا وتنير عقولنا وتغير قلوبنا. عزينا بكلماتك، قوينا وشددنا، واظهر مجدك وحقك أمام كل العيون، ليتمجد اسمك القدوس من البداية إلى النهاية، ولك كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين
آمين. حضرتك في الحلقات الماضية اتكلمت عن اغتيالات محمد لعدد كبير من الناس اللي كانت معارضة له، وقلت برضو انك هتفتح ملف الأستاذ ماهر المعتصم بالله. ولكن قبل ما نناقش الموضوع ده احب اسالك ايه سؤال الحلقه بتاعت النهارده.
سؤال الحلقه هو: هل يصح ارهاب وقتل المسلم الذي يريد ترك الاسلام ويقبل المسيح؟ هل يصح؟ ان كانت اجابتك بنعم ارسل واحد، وان كانت اجابتك باثنين لا ارسل اثنين، وكمان ارسل لنا على رقم 7 لو تحب انك تنتقل الى احضان المسيح، وعايز حد يصلي وياك ويصلي لك. يسعدنا جدا انك انت تبعت لنا رقم 7، والرب يبارككم. امين.
بتهيألي حضرتك ممكن تشرح لنا الموضوع بتاع اليوم بتاع الأستاذ ماهر المعتصم بالله.
شوف أقول لحضرتك حاجة، هو موضوع ماهر تماما زي موضوع واحد قبل منه اسمه محمد حجازي وغيرهم أمثلة صارخة، والهدف من عرضنا للموضوع ده هو ممارسة الاغتيال المحمدي، بس هنا اغتيال الحريات والإرهاب الفكري في القرن 21 كامتداد لأسلوب محمد رسول الإسلام على مدى 14 قرن من الزمان. اغتيال الحريات، منها حرية التفكير، حرية التعبير، حرية تقرير المصير، اغتيالات. فالأستاذ ماهر المعتصم كان مسلما وعبر ليصير مع المسيح ويريد أن يمارس حقه في اختيار دينه، ورفع قضية أمام المحاكم المصرية مثل محمد حجازي لتغيير خانة الدين رسميا ليعيش حياة مستقرة في العلن كمسيحي. وإن شاء الله هيكون ماهر والمحامي بتاعه ويانا النهاردة في الحلقة، بس بعد ما نعرض الموضوع. وحنشوف دلوقتي المشهد الأول عن أن هذا ثاني مسلم يقدم من الحلقة يقدم. تفضل حضرة المخرج ورينا المشهد.
هذه هي ثاني دعوة قضائية يقيمها أحد المسلمين معلنا اعتناقه المسيحية ومطالبا بأحقيته في كتابة كلمة مسيحي أمام خانة الديانة في بطاقته.
وبهذه المناسبة أوجه الشكر الجزيل للمواقع المسيحية على الإنترنت التي تمدنا بفيديوهات هذه الحلقات، وأخص بالذكر موقع صوت المسيح الحر وموقع قبطس وغيرهما من المواقع. والواقع أن هدفي اليوم ليس مجرد الحديث عن قضية الأخ ماهر أو محمد حجازي، بل فتح ملف الإرهاب الفكري واغتيال الحريات في الإسلام والدول الإسلامية. تجسد هذا الإرهاب في الحلقتين اللي في برنامج الحقيقة اللي عمله السيد وائل الأبراشي على قناة دريم، وحنشوف البرنامج وهو بيرحب بمضيفيه ماهر ومحاميه. تفضل
الأستاذ ماهر المعتصم بالله، أهلا بك.
أهلا بك.
معنا محاميك اللي وافي على إقامة هذه الدعوة القضائية.
أنا شاهدت تسجيل الحلقتين كاملتين وقمت بتحليلهما إلى عناصرهما الرئيسية والتعليق عليهما، بس باختصار عشان ضيق وقت البرنامج علقت تعليقا نقديا منطقيا، وسوف يشتمل تعليقي على النقاط التالية: 1. مناخ الحلقة. 2. المطالب الأساسية. 3. اتهامات باطلة. 4. عقبات واعتراضات. 5. تهديدات إرهابية. 6. حلول واهنة. 7. ردود مفحمة على صاحب الحلقة وضيوفه الكرام الآخرين. 8. لمحات إيجابية في الحلقة. 9. نتائج الحلقة. 10. الأسباب الخفية وراء هذه الثقافة الإرهابية، من آيات قرآنية وأحاديث محمدية وتصريحات مفتي الديار المصرية والميديا المرئية والمسموعة والمقروءة ومواد الدستور والقوانين التي كونت هذه الثقافة الإرهابية. وحنتكلم أيضا عن وجوب تصحيح الثقافة الإرهابية من نصوص الدستور المصري التي تحمي حرية الإنسان في اختيار عقيدته، ونصوص المواد التي وردت في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بحرية العقيدة. كل ده حنناقشه في عجالة بسيطة في هذا البرنامج.
ايه تعليقك على النقطة الثانية اللي هي المطالبة الأساسية للأستاذ ماهر؟
وأنا عايز أتكلم الأول على النقطة الأولى. أيوة. وهي مناخ الحلقة. فأنا عايز أكلم عن المناهج. يلاحظ عدم إعطاء الفرصة طوال الحلقة لصاحب القضية الأستاذ ماهر ولا لمحاميه للكلام، ولما يبتدي يتكلم يقطعوه كلهم، وائل والاثنين محامين اللي كانوا وياه. يعني سياسة التأثيل، بدليل أن المدة التي أعطيت لهما طوال الحلقة الأولى اللي دامت 49 دقيقة، كل المدة اللي أعطيت لماهر والمحامي بتاعه 12 دقيقة فقط، والحلقة الثانية اللي دامت 26 دقيقة أتيحت لهما الاثنين فرصة 4 دقائق فقط. هل هذا عدل وإنصاف؟ وبخصوص الأستاذ وائل مقدم البرنامج، ظهر جليا انحيازه للرؤية الإسلامية وتسييسه للموضوع. يعني إيه؟ يعني تجاهل الحقوق القانونية وتحدث عن الوضع السياسي في البلد، كذلك لم يكن عادلا أو محايدا. أما الأستاذ مختار نوح المحامي المسلم فقد كان ممثلا للتيار الإسلامي التتاري الإرهابي الذي لم يعطي فرصة لأصحاب القضية أن يوضحوا قضيتهم أو أن يردوا على سيل الاتهامات والادعاءات الباطلة التي كان يسكبها عليهم طوال الوقت. وكان منطق آرائه مغلوطا كما سيأتي الإيضاح وأنا بناقش القضية. أما الأستاذ ممدوح رمزي المحامي المسيحي، مع احترامنا لشخصه ولكل الشخصيات، فقد تم اختياره ليقوم بدور الشخصية الكاريكاتيرية التي تمثل الإنسان المسيحي في جبة إسلامية ليخدم هدف المخرج. أصل المخرج عايز كده. دي النقطة الأولى عن المناخ.
حاجة عجيبة قوي يعني. طب النقطة الثانية بالنسبة للأستاذ ماهر.
تتلخص مطالبة الأستاذ ماهر فيما عبر هو عنه لما قال أنا عايز أعيش مسيحي ويكمل ومش عارف أخد حق في بلدي، ويقول أنا عاجز عن الحياة بشكل طبيعي. وحنشوف هذا الكلام في المشهد الثالث اللي قدامنا، والمخرج هيطلعه لنا.
أنا النهاردة عايز أعيش مسيحي بقى، خلاص مش هيهمني أي حد تاني، خلاص مش هعمل حساب لأي حد في أي حاجة، خلاص أنا عايز أعيش بقى حياتي. أنا تعبت 56 سنة، يعني ما كنتش عارف أعيش كمسيحي، هموت بمسيحي.
الراجل بيطالب بحقه المشروع، هو حرية اختيار الدين الذي يريده وتمكينه من تغيير هويته ليحيا حياة طبيعية كمواطن صالح. فدي النقطة الثانية في الموضوع.
ربنا يحميه. الحقيقة حاجة غريبة جدا ان من حق اي انسان يختار العقيدة. العقيدة دي او الدين ده شيء يعني بينك وبين ربنا، مش بينك وبين الدولة. فازاي منعينه انه ياخد اوراقه الرسمية من الدولة بالدين اللي هو اختاره؟ ازاي دي؟ انا مش قادرة يعني اصدق ان ده. مصر كانت على طول بلد كانت يعني فيها حرية اكتر من بلاد كتير، ازاي دي ممنوعة في مصر؟ وبس ده على ادينا فكرة عن الاتهامات اللي وجهت للأستاذ ماهر. ايه بالظبط اللي وجهه؟
برافو. طبعا انت كعابرة،
انا عابرت الحمد لله،
واحنا سمعنا اختبارك في سؤال جريء. عابرة، تعرفي المعاناة اللي بيعانيها اي انسان عابر في كل مكان. لقد وجه طاقم الادعاء، واقول طاقم الادعاء في هذه الحلقة، المذيع وشريكاه المحاميان الى المدعى عليهما ماهر ومحامي. انا حسيت كده ان هم في محكمة. وجهوا اليهم عدة اتهامات باطلة، منها التشكيك في الدوافع بتاعة ماهر، مما جعل محاميه يرد عليهم ردا مفحما، رد قاسي. وحنشوف الرد بتاع المحامي لما بيقولهم بيطالب بحق، لازم يعني عشان واحد يطالب بحقه يعمل مبررات. تفضل المخرج.
جماعه عشان واحد طالب حق لازم يطلع له مبرر.
واحد يطالب بحق لازم يجيب مبررات. الاتهام الثاني وهو الاتهام بالمؤامره. بيقولهم هناك مخططات مشبوهه امريكا، وان التوقيت مختار لك. وما اقوى الرد الذي الرد على هذا الاتهام؟ شوف الرد في عبارة قالها الأستاذ ماهر، يسخر من هذا الكلام. والمخرج يورينا الرد بتاع ماهر.
أنا راجل مؤمن جدا بأن هناك مؤامرة على هذا الشعب. أنا مؤمن بذلك.
مؤامرة. لكن الاتهام كمان بتدمير البلد. يعني في بيوجهوا إليهم اتهام بتدمير البلد، وحنشوف هذا الاتهام الموجه المخرج حيوريه لنا.
هو بيقول لك انت اخترت تحديدا هذا التوقيت لانه تم اختياره لك، يعني مش انت اللي حددت هذا التوقيت، لانه الاسباب اللي انت قلتها ليست مقنعه. لا يعني ليست مقنعه، لا وربما تكون ليست مقنعه لبعض المشاهدين.
انا حضرتك ان كوندريزا رايس كلمتني وقالت لي الوقت ده مناسب جدا يا ماهر يا جوهري عشان تروح ترفع قضيه وتاخد حقك.
هو ده الرد. الرد المفحم. كونداليزا رايس اتصلت بيه. برافو عليك يا ماهر. الاتهام ايضا بالخيانة والعمالة الصهيونية، وحنشوف المشهد الثامن في هذا الاتهام. ماشي تفضل.
يعني هناك من يدفعهم الى ذلك
طبعا. والمخطط هذا معلن عنه في بروتوكولات حكومات صهيون من 20-30 سنة.
أنا أخشى على الجمهور من هذا الوعي.
ده الكلام اللي أنا هنشوفه دلوقتي. تعليق على حكاية المشهد بتاع المؤامرة.
تخطيط ومكر هذا الوعي، أعتقد هو الوعي الذي يؤدي بنا دائما إلى المهالك وإلى الأزمات. العالم لا يتآمر علينا، ويجب أن لا نتلذذ بشعور الضحية،
عفوا بشعور الضحية، والعالم يعني ليس له هدف إلا القضاء علينا وعلى وجودنا.
يا احنا ما تقدمناش في العلم ليه؟ الاستعمار ابن الذين، كل العالم بيتآمر عليه.
خدوا بالكم ان الاتهامات جاهزة. ادي احنا شفنا المشهد مؤامرات، وبعدين شفنا كمان التعليقات من مشهد طارق سويدان وابراهيم عيسى وردودهم على نظرية المؤامرة. فعارفين زي ايه نظرية المؤامرة دي؟ انا بشبهها المسلمين عندهم والحكومة عندها اتهامين كبار، زي ما بحث امن الدولة، ما بحث العامة عايزين يلبسوا واحد قضية فيروحوا يفتشوه، فتش البيت، بعدين يجوا حاطين له كيلو افيون في البيت او تربة حشيش عشان يطلع تاجر مخدرات يشوفوه. هكذا ايضا في القضايا الفكرية نفس الشيء، كيلو افيون ده الفتنة الطائفية، اتهام. طب والحشيش
خايفين يخرجونا، هيعملوا ايه؟ ما يقدروش يعملوا غير كده، اتهامات بدون دليل، اتهامات باطله، وهو دي الطريقه الوحيده اللي يقدروا يوروا وشهم بيها. كلام. بس النقطه الرابعه في تعليقاتك بالنسبه للحديث ده
بالظبط، انا كنت بس عايز اكمل حته اسلوب مباحث امن الدوله. يا حشيش يا افيون يا حشيش، فالافيون في الفكر يقول لك فتنه طائفيه داخليا، والحشيش يبقى مؤامره خارجيه صهيونيه. هم عندهم الاتهامين دول، يلبسوا الواحد قضيه فتنه طائفيه مؤامره خارجيه، ده الكلام. اجي للمشهد بتاعك، وهو اللي بيقولوا ان هو باحث عن الاضواء، الادعاء بان ماهر يهدف الى شهره او اضواء او انه اداه في يد منظمات امريكيه او صهيونيه بدليل اصرار الاستاذ مختار المحامي على تسميته ديفيد، وهو اسم يهودي شهير، يعني كانه بيقول ده تبع الصهاينه. هذا كله كلام مرسل ليس عليه اي دليل لتشويه صورته، كما فعلوا مع كل العابرين والعابرات، اسماء الخولي ومحمد حجازي، وفي حاله ماهر فهو من عائله ذات سلطه ونفوذ، حيث يعمل والده لواء شرطة كان مساعد وزير داخلية، والكثير من إخوته وأفراد عائلته في وزارة الداخلية، وهو نفسه كان طالب في كلية الشرطة، وكان من الممكن أن يكون الآن وهو في سن 56 لواء أو مدير للأمن في أي محافظة. فأية الشهرة التي يبحث عنها ماهر حين ترك كل هذا والآن يواجه الموت والتكفير والعداء من أهله بإعلانه ترك الإسلام؟ شهرة ايه يا عم اللي انت بتقول عليها يا حبيبي؟
كل دي عقبات بيحاولوا يحطوها في سكته علشان يعني يديهم الحق القانوني انهم يعاقبوه ويضايقوه لانهم مش قادرين يقولوا الحقيقه. تمام. ان دي بيمنعوه من حقه في اختيار دينه، ما يقدروش، بيحطوا عقبات باينه قوي. لكن ايه تعليقك الخامس بالنسبه
لا انا هتكلم لسه عن العقبات، ما اتكلمتش لسه عن العقبات. طيب. ممكن بعد اذنك. عن العقبات والاعتراضات التي وضعوها امام طلبه مما يدعو الى رفضه، ومن تلك العقبات واحد، عقبه عدم تقبل المجتمع لهذه العمليه، وهنشوف الكلام ده مشهد المخرج هيوريه لنا.
هل انا النهارده
لماذا الاشغال بس ده اللي انا
لحضرتك انت شايف ان ده بيؤذي المجتمع يعني من خلال
ممكن ارد على استاذ زهير طبيعه المجتمع
ما بحبش المقاطعه
طبيعه المجتمع
بس برد
غير مؤهله او غير متقبله
طبيعه المجتمع غير مؤهله ليه هنشوف ثم العقبه الثانيه الفتنه الطائفيه قالوا هذه الدعاوى القضائيه تؤذي المجتمع وتشعل الفتنه فتنة طبعا الأفيون ما فيش معنى لزيادة الاحتقان وكهربة الجو وتعليقي زي ما قلت قبل كده ان الأفيون للفتنة الطائفية والحشيش للمؤامرات الخارجية ثم نأتي الى عقبة الاتهام بالمؤامرة الصهيونية وعقب التدمير المجتمع في قولهم انتم بتدمروا المجتمع باكمله. ممدوح يقول مجتمع محتقب طائفيا، هذه القضايا هدفها تمزيق الوطن. تمزيق الوطن عجبا، انسان بيطلب بحقه القانوني ده يدمر المجتمع ويمزقه. والاستاذ وائل يقول نحن نضع دبوسا في بالون منتفخ لانه ممكن يتحول الى قنبله، ويضيف نريد ان ننزع فتيل القنبله قبل ان تنفجر. تعليق بالون ايه وقنبله ايه يا استاذ وائل؟ ده حق شرعي يا ابني. يا حبيبي فكرهم بعقليه متحضره، بلاش الفبركه. ثم عقبت ثقافة المجتمع. و90% من المجتمع عنده أمية ثقافية، طب ما ده عيب عندكم. يعطل الحق ممدوح وليه؟ طبيعة المجتمع غير مؤهلة. ووائل يقول يراعى الثقافة الشعبية في المجتمع وطبيعة الوضع في المجتمع. ومختار يقول بنعمل نوع من التحدي لثقافة المجتمع. وأضاف 80% من المؤمنين بالفكر الإسلامي ما زالوا حتى الآن لا يتمتعون بالاستنارة الكافية. العيب عيب مين يا حبيبي؟ عيب مين يا ابني؟ ما تعالجوا الموضوع ولا نعالج الخطأ بالتمادي في أخطاء أخرى. عموما سأتي تعليقي على هذه النقطة ثقافة المجتمع فيما بعد. ثم 6 عقبة التمييز العنصري. عجبا عجبا ما سمعت من الأستاذ ممدوح يقول إيه؟ لماذا يا أستاذ ماهر لم تلجأ إلى محامي مسلم ليرفع لك هذه القضية؟ حتى حرية اختيار المحامي غير مسموح بيها للإنسان في مصر. ويلاحظ هنا التمييز بين المحامين على أساس عنصري ديني، ألا ينم هذا على دولة عنصرية؟ يا جماعة فوقوا بقى للكلام اللي انتوا بتقولوه. تفضل.
هم مش عايزينهم يفوقوا يعني. طب النقطة 5 في تعليقك على الحلقة
بالضبط، نأتي للنقطة 5 وهي اتهامات، وهي اتهامات وتهديدات إرهابية والتحريض على القتل. منها وائل يقول إيه؟ هناك من يؤمنون بالفتاوى المتعلقة بحد الردة ويشوف إن قتلك حلال وإن من بدل دينه فاقتلوه. ويضيف أنت ما حطتش ده في ذهنك؟ ليه الإرهاب ده؟ ليه الإرهاب ده؟ طب اسمعوها عشان خاطر نبقى شايفين احنا في الحلقة ايه اللي قاله عن هذا الارهاب الفكري. اتفضل حضرتك مخرج.
ان هناك من يؤمنون بحد الردة وان هناك من يؤمنون بان قتلك حلال وانك في النهاية هتختفي زي ما فعل محمد حجازي. هذا سؤال ليس معبرا عن وجهة نظر ولكنه سؤال مطروح في المجتمع.
طبعا حطيت دي في تفضالي وعملت لنفسي مكان عشان استخبى فيه كمان اقل من كده.
عجيب عجيب، اليس في هذا تحريض على قتله كمرتد؟ كانه بيقول للناس اقتلوه ده مرتد اقتلوه، بس حاططها في صيغه لطيفه كده يعني. ويقول هذه القضيه محكوم عليها بالرفض وستختفي مثل حجازي زي ما سمعنا. طب اذا كنت بتعرف انه سيختفي، إذن فأين قولك أنه يبحث عن المجد والأضواء؟ ما بقولك سهل كذاب وكلمه، مش بيقول كان بيبحث عن الأضواء يرجع يقول إنك هتختفي؟ أليس في كلامكم تناقض يا أحبائي؟ وهذا هو أسلوب القرآن، لم تأتوا بشيء جديد.
ده إرهاب بالنسبة لي يعني، ده حاجة لا تعقل ومش ممكن حتى يقولوا بصراحة هم عايزين ايه. لكن الحلول اللي قالوها ايه كانت حلولهم في الحلقة دي؟
ايوة هو دي النقطة 6 وهي الحلول الواهنة. شوف استاذ وائل يقول ايه؟ ما الحل؟ المجتمع غير مؤهل لذلك من جانب، وحرية العقيدة تجعله يعتنق ما يشاء. يقول اذا ما التوازن بينهما؟ حلو، سؤال جميل فعلا. قام هو يدي بقى الحلول، يقول ايه؟ اذا يمارس مسيحيته دون ان يظهر في الاضواء. واقترح بن يتزوج في قبرص. واقترح ثالث يعقد مدني، بعقد مدني، يتجوز بعقد مدني. هذا هروب من المشكلة أحبائي، وتحايل على القانون، والتحايل يصدر من حماة القانون. يا عم انت موجود عشان تحدد القانون يا محامي، مش تتحايل على القانون وتلف عليه. لماذا كل هذا؟ أليس من الأفضل أن تسمح وزارة الداخلية بتغيير بطاقاتهم دون ضوضاء أو أضواء؟ ده سؤال
بالضبط، حاجة غريبة جدا. بس إيه تعليقك على رقم 7 في الحلقة دي؟
أعجبني بشدة الردود المفحمة التي قالها ماهر والأستاذ نبيل أبريال محاميه منها. الأستاذ نبيل يقول الواحد بيطالب بحق لازم يطلع له مبرر، وماهر قال أنا بتكلم في نقطة معينة، حقي أخده ولا مخدوش؟ والأستاذ نبيل قال هل الحق لأن المناخ أو الدولة مش موافقة ما استعملش حقي؟ سؤال مهم جدا. وهل أستنى لما المناخ يسمح أو أموت وأنا كده؟ الأستاذ نبيل تاني يقول موجها كلامه للمستشار نجيب جبرائيل، قصدك يا أستاذ نجيب أن الدولة لو أعطت بطاقات من الأول ما كانش في حاجة لرفع القضايا؟ كلام سليم. ويرجع يقول برضو المحامي فتوى من مجمع البحوث الإسلامية بالدورة 33 بجلسة رقم 1 المنعقدة يوم 16/6/1422 وهو المقابل لأربعة سبتمبر 2001، قالت أن المرتد لا يقتل ولكن يستتاب. وقال كمان لو مش بيطالب بحق قانوني حد يقول لي، وقال لا يستطيع أحد أن يتكهن بالحكم، ملمحا إلى حكم المحكمة في قضية العبارة سالم الذي جاء متحديا ثقافة المجتمع ومشاعر المجتمع وحقوق الجماهير. وحنشوف الكلام والمشهد بتاع الثورة ضد هذا، وبالرغم من هذا المشهد أصدروا هذا الحكم. الله، يعني الحكاية 60 حول ليه؟ طب المخرج يورينا المشهد بتاع ثورة الشعب والجماهير على هذا الحكم الذي العبارة. تفضل. وهو اللي جايبه عنده في الحلقة وحطه. بعدين من الردود القوية أيضا المحامي الأستاذ نبيل، حي أنا بقدر هذا الرجل، بيقول لا يسقط حق بالتقادم، بالتقادم ما يسقطش. ده بالنسبة لسبعة. فضل.
أي كلامك مظبوط، وكله يعني حضرتك فعلا بتجاوب عن الحاجات دي، لأن أنا كنت عايز أقول الكلام ده بس كنت عارف أقوله زيك. صحيح، لكن هناك في إيجابيات أخرى في الحلقة لفتت نظرك.
بالضبط طبعا. هناك لمحات إيجابية بلا شك. ففي وسط الشوك يطلع السوسن من تلك اللمحات. واحد، عن حرية العقيدة، قول الأستاذ ممدوح حرية العقيدة مكفولة بالدستور، والكلام ده موجود في المشهد اللي هنشوفه دلوقتي. تفضل.
كلنا متفقين يا أستاذ وائل أن هناك حرية عقيدة
ودي
ضمنها وكفلها الدستور.
يا الحمد لله يا عمو، الحمد لله. وقوله انت اعتنقت المسيحية هذا حقك، وقوله لا التبشير ولا الدعوة عمل يعاقب عليه وغير مؤثم في قانون العقوبات. وقول الأستاذ نبيل مادة 47 فقرة 2 أحوال مدنية، من حق الإنسان أن يغير دينه ولم يشترط شهادة عماد. وأيضا من الإيجابيات الاعتراف بتنصير الآلاف. الأستاذ مختار المحامي المسلم قال أنا قلت إن في آلاف بيغيروا دينهم مسيحيين ومسلمين، وقوله ما عنديش مانع انه يغير. وقول المستشار نجيب المتحولون من الاسلام او المسيحية امر واقع لا يمكن ان ننكره. ونحب نشوف هذا المشهد. تفضل عزيزي.
شوف، المتحولون من الاسلام الى المسيحية، الاسلام او من المسيحية الاسلام، ده امر واقع ولا يمكن ان ننكره. وده يمكن أن نقول عليه أنه يتواكب مع الحراك الدولة المدنية، وأيضا ده بيساعد على تفعيل مواد الدستور حتى لا يقال أن حرية العقيدة في مصر من جانب واحد. لكن انا عايز اقول ان ينبغي مراعاة عدة امور. اولا يعني انا بقول ان الدولة هي السبب في مثل هذه الاحتقانات بين الاقباط والمسلمين وظهور مثل هذه الدعاوى. لان هناك مواد في القانون تكفل إراحة مثل هؤلاء وتكفل تفعيل حرية العقيدة زي المادة 46 من الدستور والمادة 47 من قانون الأحوال المدنية.
شفت ازاي؟ برافو عليك برافو عليك برافو عليك أستاذ نجيب. ثم أيضا من الإجابات ثقافة الأغلبية أمر مغلوط، ده قالها المستشار نجيب. ثقافة الأغلبية لم تهيئ الفرصة بعد إلى قبول تحول المسلم إلى المسيحية، وهذا أمر مغلوط، وهذا يتنافى مع العقيدة ومع المواثيق الدولية. ثم أيضا من الإيجابيات ثقافة النخبة البرلمانية ثقافة معوقة. ذكر المستشار نجيب واقعة وزير العدل اللي قال في البرلمان باسم الإله الذي نعبده جميعا، قوبل بالاعتراض من أعضاء مجلس الشعب. فالبرلمان قال كده، البرلمان لم يتهيأ بعد لقبول ذلك، فما بالك بالشعب. من الإيجابيات أيضا المحكمة تسببت في هذه المشاكل. يقول مستشار نجيب يؤسفنا أن المحكمة قد وضعت مادة وأغلقت كل الأبواب أمام هذا الأمر. ثم أيضا من الإيجابيات الاعتراف بإزدواجية المعايير، ده ممدوح قال يرفعون القضية من منطلق إزدواجية المعايير. المسيحي بيسلم فتخرج له، تخرج له بطاقة، لكن لما يجي المسلم يعمل كده لا تخرج. إذن في ازدواجية معايير.
بس حضرتك أنا يعني مبسوطة جدا إنك شيء رائع فعلا إنك شوف بتشوف إيجابيات في سلبيات البرنامج، ده حاجة كويسة جدا. كلمنا عن النقطة التاسعة في تعليقك عن الحلقة.
بشكرك لأن النقد العلمي لازم يطلع السلبيات والإيجابيات.
فحضرتك يعني عامل موازنة كويسة.
ده نقد، احنا بنتكلم موضوعيا. نتائج الحلقة الحقيقة حيث كتب على الشاشة بعد إذاعة هذه الحلقة، اختفى ماهر الجهري واختطف ابنته. تعليقي: هكذا تنتهي قضايا المطالبة بالحقوق الشرعية في الدول الإرهابية الإسلامية. اختفاء.
حضرتك ممكن تقول لنا السبب الحقيقي بقى وراء كل ده، الحاجات الخفية، ايه السبب اللي مخلي الموقف زي ده يحصل؟
ده صح.
ازاي؟
دي حتة مهمة ولمحة جميلة قوي. في اعتقادي ان السبب الخفي وراء هذه الضجة واحد، الآيات القرآنية والأحاديث المحمدية التي تحض على الإرهاب، وانا اتكلمت في الموضوع ده بس ادي مثل واحد، الإرهاب والاغتيالات. في مثل سورة التوبة 29: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من مين؟ من الذين أوتوا الكتاب، أي المسيحيين واليهود. وحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده في مسند أحمد جزء 21 وصفحة 345. وأيضا: ومن ارتد عن دينه اقتلوه، الكلام ده موجود في كتاب كنز العمال جزء 1 صفحة 60. ده سبب آيات وأحاديث. سبب آخر: الفكر الفقهي المتخلف، توجيه من فوق من الكبار بيوجهه توجيها متخلفا عن حضارة القرن الحادي والعشرين. وأكبر مثل لهذا كلام في حلقة عمرو أديب مع الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية، والحقيقة أنا عايز أفرد لها حلقات في برنامج آخر وهو برنامج أسئلة عن الإيمان، بس دلوقتي هجيب الردود اللي بيكون الثقافة بتاعت الكبار اللي بيغزوا بيها الصغيرين ويعملوا لهم غسيل مخ بهذا الوضع. بص عمرو أديب وهو بيزنق فضيلة الشيخ في أسئلة، وفضيلة الشيخ كده بسلامته بيطب ويتكلم كلام يؤاخذ عليه. هنشوف دلوقتي، أنا مش هعلق لكن هشوف عليه، نشوف الموضوع ده في المشهد يتكلم لوحده. المخرج لو سمحت حط لنا المشهد الرائع ده بتاع عمرو أديب والمفتي.
مثلا لو حد مسلم هو عايز يبقى نصراني يبقى مسيحي، ما ينفعش ما ينفعش يخلي في إطار، هو ده اللي كانوا بيكتبوا في إطار الحرية. هو الإنسان حر، هو وصل لمرحلة في سن معين وابتدى يقرب الأديان، وهو شاف أن الدين المسيحي مثلا أفضل من الإسلام. ليه الحرية دي مش متاحة؟ انه في الاصل يبقى الانسان مش حر هنا، يعني انت مش حر في الاعتقاد، انت بتتكلم انك وطن انك حر تعتقد، حر تتكلم، حر ولا حرية الكلام والتعبير دي اتكلمنا فيه عليها برضه كلام معين ممكن ناخد وندي فيه، ولكن في حرية الاعتقاد المسألة محسومة. انت قلت ان المسألة دي ما تنفعش،
ما تنفعش
حرية الاعتقاد في هذا المجتمع المسلم.
اه
ليه يا فندم؟ هو يعني هو ناس، هو الشعب كله ناوي يغير ديانته؟ في ناس عايزه تغير ديانتها في الدين ده يا فندم. احنا ما عندناش حريه الاعتقاد.
برافو.
يبدو ان اشرف هو يعني من اخواننا
المسائل من
ليه لما المسلم يبقى مسيحي ما بتبقاش في مشكله في مصر، ولما المسيحي يبقى مسلم دي اللي بتبقى المشكله؟ يعني لو في مواطن أصبح كان مسيحيا وأصبح مسلما،
أيوة.
يمكن تغيير الخانة بتاعته، يمكن تغيير اسمه، إنما لو كان مسلم وأصبح مسيحي لا يمكن. ده اللي يقصده بأخ أشرف، وده سؤال بيردده إخواننا المسيحيين كثير.
في نظام حاكم لينا، هذا النظام
هو بيسأل سؤال النظام ده ليه بيسمح إن المسلم لا يسمح إن المسيحي يصبح مسلم، ولا يسمح ان المسلم يصبح مسيحي؟
هو ده السؤال.
تفسير التوتولي ده ان المسلم الذي ينتقل للمسيحيه بينقص درجه، والمسيحي الذي ينتقل للمسيحيه الاسلام بيزيد درجه. ده التفسير بتاع دار الفتوى ودار، هو ده التفسير العلمي بتاع الحكايه. يعني هو ده السبب الحقيقي،
التفسير اللي بني عليه النظام المصري.
قلت لي الراجل ده مقتنع بنبي واحد
صح،
او برسول واحد، والراجل ده مقتنع باثنين
صح،
والراجل ده مقتنع بثلاثه
صح،
اللي بيجي ينزل بيقلل الانبياء، واللي بيجي يطلع بيزوده، فلذلك فده افضل من ده. بعد كل كلام حضرتك قلت لي ده، حضرتك مصر ان عندنا ما يسمى بحريه الاعتقاد.
برافو.
طبعا بس حضرتك برضو مش مع انه المواطن الصبح المسلم يقوم ويبقى مسيحي علنا وقانونا؟
ما ينفعش.
ما ينفعش. لا، انما حضرتك لو المواطن المسيحي قام بكره الصبح وبقى مسلم ينفع.
ينفع. ينفع.
مين معانا على الخط؟
هايل هايل. اللقطه الاخيره ديت رائعه، برافو عليك. يعني ما ينفعش. طيب، ويضحك كده، يضحك معنا ويقول له مين معانا على الخط؟ يعني ما فيش امل.
يعني الشرع بيقول كده، ده دي مصيبه.
ما الثقافه اللي بيبثوها من الكبار. اللي انا عايز اقوله لما يقول ان واحد يرتقي بنبي، يعني المسيحي هيزود نبي فيرتقي وياخد نبي، مش الاول لما يبقى نبي حقيقي يا عمه يبقى بيرتقي، لكن لو كان نبي كذاب يبقى بيرتقي؟ ده بيروح في 60 داعيه يا عم. فكرهم بمنطق حلو، خليكم كده مفكرين. يزيد، موسى بقى المسيح، لان المسيح مكمل لموسى، لكن محمد نبي في نظرك، لكن نبي حقيقي؟ اثبت لي، هات لي برهان ان هو نبي حقيقي. برهان واحد بس ان هو نبي حقيقي. اتفضل.
يعني كلامك بالظبط، يعني هو ده اللي مش قادر افهم. مش ازاي مش قادرين يفكروا بالطريقه دي؟
مغسول
مخهم. بس هل تعتقد ان في عوامل اخرى يا قدس ابونا؟
طبعا بالتاكيد. العوامل اللي بتثير هذا العمل اللي انتجت هذه الثقافه المتخلفه، الميديا المرئيه والميديا المسموعه والميديا المقروءه. مثلا الميديا المرئيه اللي كان بيحصل من الشيخ الشعراوي في التلفزيون المصري، وعلى عينك يا تاجر، نقد للمسيحية والمسيحية. والميديا المسموعة في كل افتتاحيات برنامج نور على نور، فاكرينه؟ الإذاعي الشهير أحمد فراج كان بيقول إيه؟ شوف ده كان بيتكرر في البرومو بتاعهم، في الانترودكشن، من ليس بمسلم فهو كافر. أدي قضية. والذمي ليس بمسلم، القضية الثانية قياس، إذن فالذمي كافر. صار بقى هذه ثقافة يحيا فيها كل العرب والمسلمين، الذمي كافر. كافر إزاي؟ ثم الميديا المقروءة من جرايد ومجلات وكتب، منها ما يقوم به زغلول النجار ومحمد عمارة في كتابه فتنة التكفير، اللي نشرته له وزارة الأوقاف
يحرض على قتل المسيحيين. هذه الثقافة التي يعيش فيها وفي ظلها كل المسلمين في الوطن العربي، عايزين يفكروا بعقلية جديدة.
بس يا ترى هل الدستور والقوانين المصرية شاركت في إن تكوين هذه الثقافة الإرهابية؟
طبعا شاركت قوي 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 طبعا بالتأكيد.
القانون المصري مش القانون.
هذا يأتي بنا إلى النقطة 11 من تعليقنا على هذا الموضوع، وهي مواد الدستور والقوانين التي كونت هذه الثقافة الإرهابية. تعال ناخذ أمثلة لها. واحد، نص المادة الثانية من الدستور المصري في الباب الأول والمادة 2، إيه؟ الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للألف واللام، مش مصدر رئيسي للتشريع، لا، المصدر. الاعتراض هنا على الألف واللام الموجودة في كلمتي المصدر والرئيسي، تحديد وتخصيص، مش غيره. ثم نص مادة أخرى غير دستورية وتخالف جميع مواثيق حقوق الإنسان، وردت في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والتي تمت إجازتها من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي المنعقد في القاهرة بتاريخ 15 أغسطس سنة 1990. إيه نصها؟ تقول الإسلام هو دين الفطرة. يا راجل يا راجل طب إيه دليلك؟ ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان، أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد. دين الفطرة الإسلام، جابوا المسلمة دي منين؟ ما تفهموش. وإذن يبقى كله لازم يبقى مسلم، ده الأساس، ده تشريع يا جماعة. والاعتراض هنا على مقولة الإسلام دين الفطرة لأنها تتعارض مع حرية الاعتقاد في الدساتير والقوانين اللي هي بتحض على الإرهاب.
يا أتسابونا، بس اللي أنا أعرفه إن في مواد دستورية مصرية بتتكلم عن حرية الاعتقاد، ده اللي أنا أعرفه، ما ممكن تكلمنا عن النقطة دي؟
طبعا، وده يأتي بينا إلى النقطة 12 لتعليقنا، وهي وجوب تصحيح الثقافة الإرهابية. زي بقى في نصوص في الدستور المصري تحمي حرية الإنسان في اختيار عقيدته بالذات. بس طب وزديت تبقى مع المادة الثانية ازاي؟ ما هو التناقض ده سنة الإسلام. سنة الإسلام، الناسخ والمنسوخ. في الباب الثاني الحريات والحقوق والواجبات العامة مادة 40 بتقول ايه؟ بتقول المواطنون لدى القانون سواء، متساوين يعني، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. طب خلاص، طب حاجة جميلة اهو، ما في تساوي اهو، ما تدون هذا القانون وهذا الدستور. لا، ده أكتر من كده كمان. في الباب الثالث وهو باب الحريات والحقوق والواجبات العامة مادة 46 يقول كده: تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. الله، طب ما ده رائع اهو، ما بتنفذوش ده ليه؟ لا، ده يتحط في الإدراج. ثم نص مواد القانون التي تعترف بوجود ما يسمى بتغيير العقيدة. عندهم الكلام ده؟ طبعا، المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بتقول ايه؟ بتقول اجراء التغيير اهو او التصحيح للجنسية او الديانة او المهنة دون حاجة لاستصدار قرار من اللجنة الخاصة لتصحيح القيود. يا سلام، طب حطين القوانين دي فين ولا انتم ماشيين بشعار القانون في الكانون يعني حرقوه؟
اتفضلي. بس ده يعني مضاد لحقوق الإنسان الدولية، يعني في قوانين دولية بتحافظ على حرية الاعتقاد وحقوق الإنسان الحرية. طب إزاي في تناقض ما بين القوانين الإسلامية أو
أيوة.
والقوانين الدولية؟
ده طبعا، لأن القوانين الإسلامية مأخوذة من القرآن، والقرآن في هذا التشريع لحقوق الإنسان متخلف صراحة كده بدون مجاملة ومحدش يزعل، متخلف. تعالوا بينا إلى القوانين اللي من وضع بشر، هتلاقوها أفضل من القانون والدستور والشريعة اللي بيقولوا إنها من وضع ربنا. بشر أحسن من تشريع ربنا. تعالوا معي. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف دال على 3 المؤرخ في 10 كانون الأول ديسمبر 1948 في الديباجة المادة 18، لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة. يا سلام، إيه الحريات دي؟ حريات كتبها بشر أفضل من شريعة من يدعي أنه إله.
وخايفين من إيه؟ مش عارف.
ثم هناك إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 55/36 المؤرخ في 25 تشرين الثاني أي نوفمبر 1981. المادة الأولى بتقول لا يجوز تعريض أحد لقصر يعني الضغط يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره. يا سلام، ما اللي تكبسه على الناس اللي عايزة تغير؟ مش ماشيين بحسب قانون متحضر. ثم المادة الثالثة أيضا يقول كده يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية. ده هو بيقول كده القانون، وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم. إيه ده كله ده؟ إيه ده كله ده حقوق إنسان في هيئة الأمم المتحدة؟ طب تعالوا بقى للميثاق العربي، الميثاق العربي لحقوق الإنسان. العرب عندهم ميثاق لحقوق الإنسان.
أيوة. الجامعة العربية؟
أيوة. اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية زي ما قلتي، قرار رقم 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 في المادة 26. بيقول ايه؟ بيقول حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد. شوف، قوانين بشرية احسن من القوانين اللي بيقولوا عليها بتاعت ربوني.
بس مش ماشيين عليها يعني. ايه
ما ده دي نقرة ودي نقرة، بس احنا بنجيب الاساس اللي احنا ده شرعي، ده كلام قانوني وشرعي اللي بنطالب بيه ان هم يمارسوه ويطبقوه في البلاد الاسلامية والعربية.
بس كلام
ناتي الى الميثاق الافريقي لحقوق الانسان. الميثاق الافريقي، خدنا الميثاق العربي، الميثاق الافريقي لحقوق الانسان. تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي كينيا في شهر يونيو سنة 1981. في المادة التامة بيقول إيه؟ بيقول حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات. هذه المواثيق عالمية وعربية وإفريقية. فوقوا يا جماعة، فوقوا فوقوا يا جماعة إلى الحق. إحنا في القرن الثاني 21.
يا أستاذنا، هل لك أي تعليق على هذه القوانين كلها العالمية دي كلها اللي
بتأكد
حقوق الإنسان؟
لي رأي، لي تعليق. أقول هذه القوانين العالمية والدولية والإقليمية والعربية والإفريقية التي تكفل حرية التفكير والتعبير وتقرير المصير هي من وضع البشر. فهل البشر أرقى من إله الإسلام الذي لا يقبل هذه الحريات بل يأمر بقتل من يغير دينه؟ من غير دينه فاقتلوه. ده كلام إله الإسلام إلى نبي الإسلام. ثانيا، إني أرجو أن الله يفتقد العالم العربي والإسلامي بنعمته فيكتشفوا حقيقة دين الإرهاب ويتعايشوا مع الآخر بالحب والسلام. ثالثا، إني أطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، كما أطالب بإلغاء آيات القرآن وأقوال الأحاديث التي تحض على القتل والاغتيال وتمنع حرية الإنسان في اختيار دينه. إلغاء يا إيه يا بونا؟ هنشطبها بأستيكة؟ لا، بتتمسح بأستيكة، بس الأفضل أنها تتحرق زي مصاحف عثمان ابن عفان لما حرقهم، أو تتغير زي تغيير أسماء الله الحسنى، تتشال 29 ويتحط 30 تبقى كلها حريات. وإني أرجو أن يبدأ أحباؤنا المسلمون بمناقشة القضايا مناقشة موضوعية منطقية، ويواجهون الحقائق بفكر منفتح، ويبطلوا أسلوب التهديد والتخويف والإرهاب. فلي 5 سنوات على التلفزيون و8 سنوات على الإنترنت أتساءل، وأريد من يجيب بمنطق سليم وأدلة وبراهين، لا أن يهددوا بالقبض علي واغتيالي. ففي جريدة المصريون خبر دعوة قضائية أخرى لمحام بالنقض للقبض علي في الأنتروبول ومحاكمتي في مصر، وقد سبقه 4 محامون فعلوا ما فعله كما تذكر الصحيفة، وقد قلت إني أرحب بذلك لمحاكمة القرآن ورسول الإسلام على ما فيه من إرهاب وأمور يحاكم عليها القانون العالمي والدولي والإقليمي. أما السيد أسامة بن لادن وصحابته بتنظيم القاعدة الإرهابي فقد وضعوا هذا الأسبوع صورتي كما قلت سابقا على قائمة المطلوب اغتيالهم، ووضعوا مناقشات التدبيرات لتنفيذ مخططاتهم. أقول لهم مرحبا بما تفعلون، فلست أول الشهداء في المسيحية ولن أكون آخرهم، فهذا امتياز لا أستحقه، فما أنتم فاعلونه افعلوه بأكثر سرعة، ولكني أقول لكم لن تستطيعوا شيئا إن لم يكن ذلك في خطة الله لحياتي، وإني أتقبل خطة الله بكل فرح وسرور، وسوف أصلي لكم أن يغفر الله لكم ويرشدكم إلى الحق. والآن أحبائي،
ربنا يخليك لنا كلنا،
الله يتمجد مع الكل، أحب أن أرى إن كان الأستاذ ماهر معنا على الخط والأستاذ نبيل معنا بركة كبيرة. طيب
الأستاذ أهلا ماهر. الأستاذ ماهر أنا بحييك وأنا كمان عبرت زي حضرتك، وأهلا بالأستاذ نبيل جابريال المحامي بتاع الأستاذ ماهر.
اتفضل يا استاذ ماهر قول لنا لو سمحت على التلفون طبعا. احنا بنرحب بيكم انتوا الاثنين، وبحب ان تقول لنا بعد سماع هذه الحلقه هل توجد لديكم اي اضافات او تعليقات حتى تتضح الصوره جيدا امام الراي العام العالمي. اتفضل معاك المايك عزيزي الفاضل. اتفضل حبيبي. اتفضل ماهر. الاستاذ ماهر المعتصم بالله. اتفضل حبيبي.
انا برضه معك يا استاذ ابونا.
يا مرحبتين يا استاذ ماهر. اهلا، احنا فرحانين بوجودك ويانا وقلوبنا معاك.
الو.
ايوه معاك
استاذ ابونا.
ايوه
سلام الرب معاك استاذ ابونا. انا سعيد جدا بالفرصه اللي جات لي دي ان انا اتكلم مع استاذك. يعني انا بعتبر قصتك يعني لدي هذا العصر يعني بالنسبه للناس كلها.
لا انا مجرد خادم لله. ربنا يبارك.
يعني انا مشكلتي. الو.
ايوه معاك اتفضل.
الو.
ايوه معاك اتفضل. اتفضل عزيزي اتفضل. انا سامعك كويس قوي.
احنا سامعينك كويس.
الو.
ايوه سامعينك كويس. كمل واصل اتفضل واصل.
الو.
الو. يظهر عنده مشكلة في الصوت.
اتفضل حضرتك احنا
سامعينك
كويس.
احنا سامعينك اتفضل اتكلم. احنا سامعين كويس. سامعين كويس. اتفضل انت اتكلم.
الو.
ايوه لو قدامك تلفزيون شفني وانا بقول لك احنا سامعين كويس واتفضل اتكلم.
الو.
احنا عايزين واحد بقى يتكلمنا بلغة ال
قصدك. انا مشكلتي قصدك ان انا قدمت يعني كنت عايز اغير خانه البطاقه. كانت خانه الخانه اللي في البطاقه من مسلم لمسيحي، وقدمت يعني رفعت فيها على هذا الاساس. فوجئت بالدسيل وسلطان من السداد والشتائم والاضطهادات مش عارف اقول لاختك يعني مستمره لغايه النهارده. لدرجه ان انا يعني اتعرضت على بعض حاجاتي للخطف يوم ضربت علينا طبعا ترميله في العصر وكنا هنموت. يعني دي كانت اخرتها. لكن انا كتجربه شخصيه يعني عشت كمسيحي مده 30 سنه وانا ماشي جنب الحيط ومتخفي وكده ما كنتش بفضل احد من انما اهلي عرفوا يعني كانوا عارفين ويعني مش متاكدين قوي يعني. فانا كنت بخش خلاص يعني مش عارف اقول لك على ازاي في شغلي وفي حياتي كلها. لدرجه ان انا كنت هنزل يعني كنت ان شاء الله هرم اروح في كنيسه في رمسيس على اساس ان محدش يشوفني وانا داخل انا وبنتي وكده. فكانت الروضه بالنسبه لنا صغيره وانا ما اتكلمتش ولا انا صلاح وصلت الشهر ولا صلاح الاهل ولا صلاح انا مش الحمد لله قاعد في بيتي وشغلي وعندي دراسي في بيتي وفرت عن كده من وقتي مش محتاج الكلام دوت عشان معلمه يعني. الناس النهارده مش عارف تروح اللي موقف غريب جدا يعني الناس النهارده بدون الناس لوحدي بدون لهوه وبدون يعني اي مصاريف وكده. بقيت لوحدي تماما معرض خطر مش قادر انزل في الشارع وكده. ف يعني كل اللي انا بقوله ان انا اتحرمت من بنتي واتحرمت من بيتي واتحرمت من مراتي. اللي عايز يقول ان انا قاعد دلوقتي كويس بيتفرج بيشوف. انا كل
طب شكرا جزيلا لك. معانا ماهر لحظة واحدة معانا. احنا عشان خاطر احنا مضطرين ان احنا نعمل فاصل ونرجع تاني. خليك معانا على الخط لو سمحت. هنطلع فاصل دلوقتي حالا ونرجع ليك تاني نكمل الحديث ونكمل حديث مع الاستاذ نبيل غبريال ايضا، واحنا سعداء جدا بوجودكم. تفضل فاصل.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم العلامة الشيخ جمال قطن إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين؟
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين والزملاء والمصورين اعمل ايه؟
ده غالي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة. اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذ لا يقدر يرد ولا غير.
أعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
مرحبا بكم ثانية أيها الأحباء في برنامجكم. ونتيجة السؤال: هل فعلا يصح إرهاب وقتل المسلم الذي يريد ترك الإسلام ويقبل المسيح؟ نعم يقتل 9% إرهابيين لسه، و 91% لا يمكن. شكرا لكم لأجل مشاركتكم، ونعطي المايك لأخونا ماهر ليكمل حديثه. تفضل عزيزي ماهر، تفضل. الو الو ماهر،
الو
ايه اتفضل.
الو
اتفضل كمل، كلم انت، احنا سامعينك كويس، كلم.
الو
ايه اتفضل
استاذ ماهر، احنا سامعينك كويس، اتفضل حضرتك اتكلم.
لو سمحت مسؤول الاتصالات يقول له كمل انت كلام على طول لان احنا سامعينه كويس.
الو
الو
ايوه قول
اتفضل.
الو
اتفضل يا ابني، احنا سامعينك.
انا عايز اقول لك على حاجه، يعني نفسي اتكلم فيها، ان في واحد اسمه مدحت ابو اندريا ومارلي،
انا مش عايز اتكلم عشان ما اقطعش عليك الاتصال. اتفضل حضرتك على طول، اتفضل يا عزيزي اتفضل. اتفضل.
الو
الو الو بقى ولا ايه يا عم؟ الو خلاص
اتكلم زي ما حضرتك
عايز. انا طبعا اندريا ومارلو ده راجل كان مسيحي واسلم. فبص حضرتك المساعدات اللي بتقدم ليه، الوقت اللي هو خد بيه غير بيه البطاقه بتاعته كان هديه من الحكومه. فانا عايز اعرف ليه الموقف ده من ناحيه ازاي؟ ليه ما بنتعاملش معاملة واحدة في التغيير الديانة؟ يعني هو انتخابوا بيا وهم يوقفوا له وسقفوا له.
شكرا جزيلا اخي ماهر، واحنا متعاطفين معاك، وفعلا زي احنا ما قلنا في الحلقه ان ازدواجيه المعايير مسيحي يسلم زي عمرو بن أبيب قال، دوك هيقول له ايوه يمكن. طب ومسلم يبقى مسيحي؟ لا ما ينفعش. فاذا ازدواجية المعايير وثقافة المجتمع واللي احنا شفناه كل ده الحلقة. اشكرك اخ ماهر، ربنا يباركك، واحنا بنصلي لك يا رب من فضلك كن مع ابنك، شدده وقويه هو ومحمد حجازي وامثالهم، واعطيهم يا رب ان يثبتوا فيك ويفرحوا بيك، واعطي لحقك نصرة رغم كل المعوقات. امين. يا ريت يكون ويانا دلوقتي اخونا الاستاذ نبيل غبريال المحامي المجاهد الذي اعتز بارائه وافكاره وشجاعته. تفضل اخ ماهر. اخ نبيل تفضل يا استاذ نبيل غبريال.
مساء الخير.
مساء النور.
مساء الخير جناب ابونا نظام الزكاه بطرس والاستاذ امامي.
احنا سعداء انك ويانا يا ابني.
تحية طيب من هيئة الدفاع. أنا واحد من هيئة الدفاع، فيها أستاذ سعيد سعيد سمعان وأستاذ جورج فريد نقولة، هما
سمعت حاجة تاني يا أخي نبيل. إيه ده؟ خسارة. طيب الخط وقع من عنده. طيب إن شاء الله نعيد الاتصال به ثانية. وفي الأثناء دي بنقول إن أخونا ماهر عبر عن رأيه وتكلم من ليه الإزدواجية، ليه المسيحي يبقى مسلم ببساطة بدون تعقيد، وليه المسلم لما يبقى مسيحي بتتحط له العراقيل. احنا قلنا الأسباب، وأهم أسباب أنا عايز أقولها لك. عايز أقول لك أصلا لو اتفتح الباب ده بعتقد إنك مش هتلاقي غير القلة يبقوا في الإسلام، اللي هم المتعصبين والمجاهدين والمنتفعين، جماعة المنتفعين اللي بياخد مرتبات كبيرة على التكية بتاعة السيد، فطبعا مش هيقدر ان هم يسيبوا. لكن لو فتحوا للأحرار، للعقول المتفتحة الباحث عن الحق، لو أعطوا هذا الحق مش هيبقى في حد إلا القلة. وده تأثيره إيه؟ إن تطلع الإحصائيات بقى، ها؟ عدد المسيحيين اللي في البلد، اوه عدد المسلمين، ايه احصائيه ايه ده؟ النهارده بيعملوا حاجه غريبه. ده انا ليا كاهن صديق كان وكيل مطرانيه، وكيل مطرانيه، وبعدين راح يطلع البطاقه، فطلعوا له البطاقه القمص فلان الفلاني وكيل مطرانيه الاقباط، الديانه مسلم. صدقوني حدثت. وراح خدها للمحافظ وقال له يرضيك كده يا فندم، هو كان من طنطا، قال له بس تعملوني بقى خليفه السيد البدوي، يعني يبقى فيها تعويض يعني. لكن اتفضل جاي الصوت الثاني. اتفضل.
اهلا الاستاذ اسمه ايه؟ دارا. اهلا دارا من العراق. اتفضل اتفضل لحضرتك.
مساء الخير.
يا مساء النور يا عزيزي الفاضل.
السلام المسيح عليكم، مثل ما قال يعني سلامة الشيخ علوخن.
هاي حبيبي.
اهلا بك.
انا كردي من كردستان العراق.
اهلا.
وهيت القس زكريا، رحت ادوي اسم زكريا النبي وبطرس الرسول.
يا عم احنا اذا ناس صغيرين يا عمي تفضل.
يا عمي انت اشجع واحد خلال 1500 سنه عبرت عن كبود جميع المسلمين.
مجرد اله في ايد
ربنا. غليان الغليان، غليان الكبود انت فجرتها يا عمي.
شكرا لله.
انا اؤيدك تأييدا كاملا.
اشكرك.
وهذه القضايا التي تحكي عنها مش غريبه عن الاكراد.
تمام.
نحن الأكراد دائما نذكرها، لكن لم يطلع من عندنا شخص جليل مثلك.
تعيش حبيبي، ربنا يقيم.
الله يسلمك، وأنا أبشرك بأنه حلمت بالسيد المسيح.
أمين.
وأعطاني بردته الحمراء وعليه صورتني في الجهة اليسرى من الداخل.
ربنا يباركك.
وانا يا سيدي زكريا، نحن الاكرار من احفاد الميديين.
تمام.
احفاد الميديين الذين بشروا بولادة المسيح وبشرنا العالم أول الناس.
نشكر رب.
وهذا مذكور في الإنجيل.
أمين.
حينما ذهب 3 أشخاص إلى بيت لحم حينما شاهدوا النجمة الظاهرة هناك.
أمين.
والأكراد لهم ديانة يزيدية أيضا يحكون يصلون ويدعون باللغة الكردية. ولماذا نحن نصلي باللغة العربية؟
أيوة.
يفرضون علينا خلال 1500 سنة هذا الدين بلغتهم ويؤذنون 5 صلوات بالعربية ونصلي بالعربية ما نفهمها وندعي بالعربية ما نفهمها يا عمي.
أيوة.
أقول جداً لقناتكم ويديكم أنا مستعد أساعدكم في أي دقيقة.
أشكرك. ربنا يباركك أخونا دارة وربنا يبارك كل الأكراد وكل البلاد والعراق الذبيح. ربنا يتمجد وياك. أشكرك من أجل محبتك. شكرا.
تصلي للأكراد لأن الشعب الكردي مجزء إلى 5 أقسام ونعاني كل قسم يعاني من يد المسلمين. أرجو من جميع الأكراد لأنه يتحولون من هذا الدين حتى سيد المسيح يخلصنا من يد المسلمين.
آمين آمين. اسمع واستجب يا رب. آمين آمين. شكرا لك حبيبي الفاضل.
أهلا أهلا بالأخ إبراهيم من باكستان.
أهلين
الأخ إبراهيم من باكستان اتفضل.
أهلا وسهلا. كيف الحال؟ أهلا
وسهلا بحضرتك.
شكرا ربنا. أهلا بيك.
كيف الحال؟ أبيك فقط تعطوني فقط دقيقة بس أو دقيقة ونص لا تقطعون علي يعني عشان أخذ راحتي بالكلام يعني.
تفضل حبيبي.
تفضل
حبيبي. أنا أول حاجة
بس وقت البرنامج زكريا
القمص زكريا بطرس زكريا أو زكريا بطرس.
شو مشكلة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يوم إنه قال لسراقة بن مالك يوم كان مطارد الرسول صلى الله عليه وسلم خارج مكة مش قال لسراقة بن مالك قال له كيف بك وأنت تلبس سواري كسرى؟ طب هذا يعلم الغيب ولا الساحر؟ ما لبس سواري كسرى؟
ممكن تتكلم بالشويش شوية أنا مش قادر أفهمك.
الرسول صلى الله عليه وسلم
تكلم بالشويش شوية
يعني هب شوية
بالراحة شوية
بالراحة شوية تكلم بالراحة عشان نقدر لأن اللهجة مختلفة.
الرسول
أي.
أيوة
الرسول يوم كان مطارد كان ما أسلم إلا 10 أشخاص فقط. طردوه كفار قريش خارج مكة. وش قال من ضمن اللي طردوه سراقة بن مالك صحابي. قال له سراقة بن مالك كيف بك وأنت تلبس سواري كسرى؟ كسرى زي أمريكا الآن ما حد يقدر عليها. ففعلا بعهد عمر بن الخطاب لبس سواري كسرى. طب هذا يعلم الغيب ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان محاصر بغزوة الخندق. يوم شق عليهم أحد الصخور. فكسرها الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج الشرارة فقال الله أكبر فكبر كبر الصحابة معه فقال لن تقوم الساعة والذي بنفسي بيده لن تقوم الساعة حتى تفتح كسرى والذي بنفسي بيده لن تقوم الساعة حتى تفتح القسطنطينية. ففتحت ولا لا؟ ما حد يقدر عليها ذاك الوقت. ولن تقوم الساعة حتى تفتح روميا روميا لمقر الفاتيكان ستفتح. هذه نحن متأكدين من أنها ستفتح يوم من الأيام. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت شعر صغير جدا قال ابن قيم الجوزية في أحد كتبه رد على النصارى أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه مما وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل ذاك إله وعجب من قبر ضم ربا وعجب منه بطن قد حواه أقام في الظلمات 9 شهور من حيض غداه وشق الفرج مولودا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازمه ذاك فهل ذاك إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى فيسأل كلهم عما افتراه. وتمنى القم الزكريا وأنا حقيقة متابع البرنامج من سنوات حقيقة متابعك من زمان يعني اسلوبك تغير شوي بالأول كنت هادئ وتأخذ الآيات اتزان وتأخذ الأدب الآن حرب صريحة على الإسلام من عندك يعني الأساليب المتخذة من عندكم قرر تقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب خمر يضحكون عليك المسلمين عندنا آية محرمة بالخمر آية كاملة سورة الرسول يشرب خمر الرسول كان يزني ويغتصب حرم الإسلام الأمور هذه بآيات صريحة.
طب حبيبي حبيبي إبراهيم أنت خدت أكثر من دقيقة ونص
السؤال
بس, بس أنا عايز أعرف رأيك في الحريات في الإسلام. أنا هرد على كلامك ده كله
بس قبل ما اسيب الخط عايز اعرف رايك في الحلقه بتاعت النهارده والحريه في الاسلام. هل هناك حريه في الاسلام يا ترى؟ بيبدأ
حريه في الاسلام بالنسبه لارتداد المسلم اذا كان بوقت الحرب يعتبر يقتل، اذا كان بغير وقت الحرب لا يقتل المسلم، هنا في حريه. غير كذا بالنسبه للايه اللي دائما تستدل فيها بجميع حلقاتها، قاتلوا الذين يرونكم من الذين اوتوا الكتاب حتى يدفعوا ولا يدينون دين الحق حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذه آية خاصة اليهود وليست النصارى. ما في آية وردت في القرآن تدل على قتال النصارى.
طيب شكرا جزيلا. طيب أنا عايز أسألك سؤال، استنى لو سمحت. يعني إذا أنت موافق معايا أن المسلم لما يجي يعتنق المسيحية لا يقتل لأن ده مش زمن الحرب، موافق على كده؟
إذا كان وقت الحرب.
لا ما احنا مش في وقت الحرب دلوقتي. احنا ما فيش في حرب دلوقتي، فهل يقتل ولا لا يقتل؟
ولا الحرب لا على طول موجوده.
لا يقتل؟ لا يقتل؟
الحديث اللي
اسمع بس. لا يقتل. اشكرك، هذا يكفيني منك، وخليني ارد على الكلام اللي انت قلته. انا بشكرك جدا انك انت ضد قتل المسلم الذي يريد ان يعتنق المسيحيه. شكرا، وانا هرد عليك على الحاجات الثانيه. بتقول ان محمد يعلم الغيب وقال ان القسطنطينيه هتفتح وروميا هتفتح، حلو، وده حديث ولا عندك ايه قرانيه تنص على ذلك؟ حديث، قصه في السيره، صح؟ طيب اذا كان القران بيقول ان محمد لا يعلم الغيب، هنصدق حديث بيقول ان محمد كان بيعلم الغيب؟ قال انما انا بشر لا اعلم الغيب. يبقى انت تجيب لي احاديث انها تعرف الغيب. طيب الحاجة التانية يا عزيزي الفاضل، لما بتستشهد ان محمد كان بيعلم الغيب، ألا تعلم ان محمد تنبأ عن الإسلام في حديث صريح وقال كما بدأ الإسلام غريبا سينتهي الإسلام غريبا ويختفي في الجحور كما تختفي الحية تحت الصخر؟ إذن إسلامك قد أتى وتطبقت نبوة محمد في هذه الأيام وسيختفي الإسلام غريبا. وأنا ما بقولش حاجة من عندي، ده صورة دي حديث نبوي من نبوات محمد، فهل تقبلها؟ دي حتة تانية. وبعدين بتقول الشعر بتاعك عن الإله اللي توجد في بطنه وتوجد في قبره وبيأكل ويشرب، هذا يعود إلى جهل المسلم بالدرجة الأولى عن طبيعة المسيح. والحد أنت هتظل جهلة؟ أنا مش عارف، مش عارف، لأن هلك شعبي من عدم المعرفة. أنت مش هتتثقفوا؟ بتخدم المعاني بتاعتكم من مصادركم الإسلامية؟ أنت رح تدوروا في المصادر المسيحية وتفهموا الأمور. أنا لما باجي أتكلم عن آية قرآنية ما بفسرهاش، أنا برجع للتفاسير الرازي والنسفي والقرطبي والطبري وأجيب من هنا وهنا عشان خاطر هم اللي بيفسر، مش أنا اللي بفسر. هل عدت إلى تفاسير المسيحية لتفهم هذا الأمر يا عزيزي؟ أفهمه لك. نحن نؤمن أن المسيح إنسان جسدي بشر مولود بجسد دم ولحم مثلنا ومثل البشرية كلها، ما خلا الخطية، ما شابهنا في كل شيء، ما خلا الخطية وحدها، لم يخطئ لأنه ممسوح من الأوزار. هذا الجسد الطاهر الطاهر البشري حل فيه وتجلى فيه اللاهوت. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وعندك لو أردت أن تطبق هذا الكلام على سورة الأعراف اللي بيقول تجلى ربك للجبل وجعله دكا وصار موسى صاعقا، تجلى للجبل، الله، يبقى ربنا بيتكسر لأن الجبل بيتكسر، يبقى الجبل بيتفتت، يبقى ربنا بيتفتت. يا عم فروق يا عم، تجلى لا يأخذ هذا الشكل، دي الجبل محتفظ بطبيعته وشكله، لكن الله تجلى فيه، ده موضوع تاني. ثم في سورة القصص وسورة طه وسورة النمل حديث موسى إذا رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني رأيت نارا لعلي آتيكم بخبر منها أو جزوة من النار لعلكم تفطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين لا إله إلا أنا بورك من في النار ومن حولها. تجلى ربك في الشجرة لموسى. فهل نقدر تقول لبقى تيجي تقول لي الله 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 تجلى ربنا على الشجرة يعني معنى كده أن ربنا بيزبل مع الـ مع الـ الأوراق وقال ربنا بيتقطع مع الأغصان. يا عم فوق وروقه. معنى ظهور الله في مثل هذه الأمور المادية لا يأخذ طبيعتها ولكنه يعطيها طبيعة إلهية. المسيح جسد إنسان. فإن كان الله في الإسلام قد تجلى في حجر وفي شجر أتعتبرونه كفرا إن قلنا أنه تجلى في بشر والبشر أرقى من الحجر ومن الشجر. لو عايز تعرف الحق ادرس وإحنا ممكن نعرفك على الموضوع.
الأخ عبد الله دكتور الدكتور عبد الله معانا هيحب يسألك سؤال. اتفضل يا دكتور عبد الله.
السلام عليكم ابونا زكريا. اسمح لي اقول لك ان احنا بس احنا والمجموعه والاصدقاء اللي بنقعد فيهم بنسميك الملا زكريا بطرس لانك تفقه في الاسلام اكثر من شيوخ كثيرون عندنا. يعني اول حاجه عايز اقول لك رباعيه لصلاح زهين بتقول لا تجبر الانسان ولا تخيره يكفيه ما فيه من عقل بيحيره اللي بيطلبه ويرضاه هو اللي بكره هيشتهي غيره. ليه واحد ثاني نقطة يا أبونا زكريا إن المسلمين حطوا العالم كله في خانة الياك والعالم مش عارف يفلطط منهم ولا عارف ينفد من أي حتة لأن هم كانوا كل يوم وكل لحظة ضد العالم وبالتالي العالم ملقاش مفر غير إن هو يكون ضد المسلمين. العالم النهاردة مش ضد البوذية، العالم مش ضد الكونفوشيوسية، العالم مش ضد اللادينيين، العالم مش ضد الإنسانيين، العالم مش ضد أي حد عنده عقيدة، لكن العالم كله ضد الإسلام، ضد المسلمين، لأن المسلمين اختاروا إن هم يكونوا ضد العالم. واحد، اثنين، أنا نفسي أقول لك يا أبونا زكريا لو سمحت، أرجوك، سيب القهر وسيب الجهاد، ده أهم حاجة عندنا في الإسلام. اتخيل حضرتك لو ما فيش جهاد ولو ما فيش قهر وما فيش دكتاتورية في الإسلام، لن يسقط هذا الفكر، لن يسقط. الثغرة الوحيدة الموجودة، الرقعة، الظلمة الموجودة، هذا السم الذي وضح في العسل، أنت عايز تطلعه؟ عايز أقول لحضرتك حاجة، الأحاديث المغلوطة كلها اللي مش موجودة اللي موجودة حتى في البخاري ومسلم، الأحاديث دي عملها مين؟ عملها المسلمين المنافقين اللي هم أمنوا بالإسلام، أمنوا بالإسلام تحت تحدي السيف. لكن هم كان قلوبهم مليئة بالكفر وبسكينة الكفر وبطمأنينة الكفر والإلحاد واللا دين، وبالتالي قالوا على الرسول وقعدوا يألفوا حديث رضاعة الكبير. تخيل اقرا بخاري ومسلم، لا يمكن أن يكتبوا غير هؤلاء المنافقين نتيجة قهر الإسلام. أرجوك أترك لنا القهر. لولا عثمان بن عفان وحرق المصاحف، أقول لك مفاجأة كانت هتبقى عند محتاجين مصاحف يعملها بخاري ومسلم، مصاحف صحيحة، لأن هذه المصاحف أيضا كتبها منافقين آمنوا بالإسلام تحت حد السيف وكانت قلوبهم مليئة بالكفر والإلحاد والسكينة والسلام. وعشان كده بقول لك يا أبونا لو سمحت خلينا الجهاد، خلينا ابن لادن. أنت عايز أقول لحضرتك حاجة، عايز أقول لابن لادن من هذا المنبر شكرا ابن لادن، أيمن الظواهري شكرا، تنظيم القاعدة شكرا، أي الزرقاوي عندما قطع الرؤوس شكرا، أنتم أظهرتم هذا الوجه القبيح الذي اختفي في آيات المسيح، الذي اختفي في السماحة في المساواة، أنتم أظهرتم وجه لم يكن العالم يعرفه. أبونا زكريا أيضا شكرا لأنه أظهر هذا الوجه الذي كان يختفي تحت ركام المنافقين. لولا عثمان لكانت هناك مصاحف تمتلئ بها الأزقة والحواري وشوارع الدول العربية. أخيرا أبونا زكريا، العالم والعلم والتاريخ والحضارة وحقوق الإنسان سوف ينتصر. التخلف والرجعية والهمجية والعشوائية والغابية والأنانية سوف يهزم. ولذلك ابتهج واجعل لنا هذا القهر واجعل لنا هذه الدكتاتورية. ورسالتي إلى محمد حجازي وإلى ماهر وإلى كل المتنصرين، ابقوا كما أنتم، لا تغيروا لكم في خانة الديانة، لأن أنتم منافقين هذا العصر، أنتم منافقين هذا العصر، ولن يهدم الإسلام غير منافقيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا.
شكرا يا دكتور عبد الله.
شكرا يا دكتور عبد الله، أنت الحقيقة يعني كفيت ووفيت وغطيت وعملت كل حاجة.
لابق وفاهم
إنسان مثقف،
إنسان مثقف
وباحث عن الحق 100%. اتفضل. طب احبائي، انا كنت عايز اعلق على الدكتور عبد الله الحقيقه، لانه شخصيه فاضله جدا، احد المسلمين المستنيرين الباحثين على الحق، واللي قالوا كف ووفى مش محتاج الى تعليق. لكن استميحكم عذرا في ان انا قبل ما انهي الحلقه دايما بتكلم على الناحيه الروحيه، فتسمحيلي ان انا اخد جزء روحي في الختام.
قوي قوي، تفضل قول لنا كلمه كده روحيه في الختام.
اشكرك يا بنتي، اشكرك. باسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. يوافق الامس 11 سبتمبر تذكار الارهاب الغاشم على برجي التجاره بنيويورك والبنتاغون في واشنطن، وقتل ما يزيد عن 3000 نفس بريئة بيد الإرهابيين بن لادن وصحابته. ويناسب أيضا احتفالنا بعيد الشهداء، عيد النيروز عندنا في الكنيسة القبطية، عيد النيروز كل سنة وانتم طيبين. عيد النيروز يعني السنة الجديدة، ونتذكر فيه من استشهد من أجل الإيمان. استشهد، لا أعني في عمليات انتحارية مثل إياها، بل استشهدوا لأجل ثباتهم في المسيح، الأمر الذي يتعرض له أحباؤنا العابرون من الإسلام إلى شخص المسيح، وما يعانونه من تعذيب وسجون واضطهادات واغتيال لحريتهم، بل وتصفيتهم جسديا، زي رانا اللي شفناها امبارح وفاطمة السعودية في السعودية بيعملوا ده، اللي بيوصلنا خبرهم، لكن اللي ما بيوصلش خبر كثيرون. لكن الرب قال لنا في إنجيل لوقا إصحاح 12 وعدد 4، أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. أحبائي، حياتنا ليست بحسب الجسد وشهواته، حياتنا هي لأجل مجد الله، سلوك بالروح. العالم كله بيمشي تبع الجسد، شهوة الجسد، رغبات الجسد، امتلاك الجسد، لذة الجسد، الجنس في الجسد، الأكل والشرب، كل حياتهم لأجل الجسد. لكن هذا الجسد سوف ينتهي، إنما السلوك بالروح، اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، عندئذ نتطلع إلى السماء. أحبائي، ياريت اللي عايز يبحث عن الحق وينال نعمة الله يرفع الطلبة دي وياي، وانا واثق ان في كثيرين بيصلوا معايا. يا رب اشكرك من اجل محبتك ونعمتك، يا رب اشكرك من اجل خلاصك الذي اتممته على الصليب، اسألك يا رب ان تقبلني ابنا ليك، خلصني، اغفر خطاياي، امحو اثامي، قدس قلبي وحياتي، غير طبيعتي لتصير طبيعة مقدسة طاهرة تنتصر على الشر وتنتصر على الخطية. اقبلني كابن ليك، وانا رب بقبلك في حياتي وفي قلبي، فتفضل وحل فيا وطهرني من كل دنس ومن كل خطية. واشكرك لانك سمعت الصلاة واستجبت لدعائي. امين. الرب معكم، ونلتقي في حلقات قادمة بمشيئة الله.